إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هناك قضية نحن الآن في أمس الحاجة لها، ألا وهي قضية الفهم. وهذه القضية تغيب عن كثير من المسلمين بكل أسف. الفهم، أن تفهم لماذا أوجدك الله في هذه الحياة الدنيا، أن تفهم لماذا أمرك الله أن تدخل في الإسلام، لماذا قال الله إن الدين عند الله الإسلام، لماذا قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أن تفهم ما هو الفرق بينك كمسلم وبين غيرك. هذه القضية في غاية الأهمية الآن. لماذا؟ أبدأ بالإجابة عن هذا السؤال المهم: لماذا أمرنا الله أن ندخل في الإسلام؟ والجواب: أمرنا الله أن ندخل في الإسلام لنتحلى بمكارم الأخلاق. لماذا؟ ماذا كان الناس قبل الإسلام؟ الإجابة تتضح في هذين الحديثين الجميلين الرائعين الراقيين. الحديث الأول من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: إن الله نظر، إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، فغضب عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ بسبب سوء أخلاقهم. يبقى سوء الأخلاق تؤدي إلى غضب الله تعالى، ودي قضية مهمة. ولذلك ودائما ما أقول هذا الحديث: لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة ووقفوا أمام النجاشي، وكان ملكا نصرانيا زكيا فقيها ما دخل في الإسلام بعد، فلما نظر النجاشي ووجد الصحابة يقفون بين يديه سألهم هذا السؤال الزكي: يا قوم، ما الذي حملكم على ترك دين آبائكم ومعاداة قومكم والدخول في هذا الدين الجديد؟ سيب دين آبائك ليه؟ وسايب قومك ليه؟ وداخل في الدين الجديد ده ليه؟ فإذا بجعفر رضي الله عنه الفاهم يقول للنجاشي في كلمات جميلة تدخل القلوب: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية قبل الإسلام. ما هي هذه الجاهلية؟ كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونشرب الخمور ونقذف المحصنات ونأكل مال اليتيم، كان القوي منا يقضي على الضعيف. انظر، هذه كانت أخلاق الناس قبل الإسلام، حتى بعث الله فينا رسولا منا عليه الصلاة والسلام نعرف نسبه وصدقه وشرفه وعفافه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو هيغير. فأمرنا أن نعبد الله وحده وألا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن قصف المحصنات وقول الزور إلى آخر الحديث. إذن الإسلام جاء ليرتقي بك من الكذب إلى الصدق، من الشرك إلى التوحيد، من الخيانة إلى الأمانة. فلا يتصور في مسلم أن يكون بعيدا عن الأخلاق. ليه؟ لأن الإسلام هو دين الأخلاق. ولذلك لما زكى الله نبينا عليه الصلاة والسلام زكاه في ماذا؟ في أخلاقه. فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علت أخلاقه الأخلاق. بل دعوني أقول لكم إن الأخلاق تشرف بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي علينا في هذه الأيام أن نفهم هذه الحقيقة وهذه المسألة. جاء النبي إلى قومه ووقف أمامهم وهو يعلم أنهم يتساءلون: ماذا يريد محمد منا عليه الصلاة والسلام؟ فإذا به يفاجئ الدنيا والعالم بهذه الكلمات الجميلة: ما جئت لكم من أجل مال أو منصب أو سيادة أو دنيا، لا لا لا، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه المال فأبى، عرضوا عليه المنصب رفض، عرضوا عليه الدنيا، فقال لهم: أيها الناس، أيها الناس، إنما جئت لكم من أجل هذه القضية الأخلاقية العقدية. وهنا نفهم أن الإسلام ليس مجرد دين جاف أو مجرد شعائر لا علاقة لها بالواقع، لا لا لا، الإسلام دين حياة، دين حياة جاء لك ليرتقي بك في كلامك، في أفعالك، في سلوكك، في بيعك، في شرائك، مع نفسك، مع ربك، مع ولدك، مع زوجك، مع جيرانك. فالمسلم يكون إنسانا راقيا عاليا ساميا. لماذا؟ لأنه ارتقى الآن بهذا الدين، هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا. وظيفة الإسلام أن تغيرك في كل شيء، أن تتغير. ولذلك لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا؟ هل لمجرد أن يكون مجرد كتاب قراءة؟ كم من المسلمين لا يقرأ القرآن، وإذا جاء رمضان قرأ القرآن ويختم مرة واثنين وثلاثة، ولكن هل تغير في أخلاقه؟ هل تغير في كلماته؟ هل تغير في نظراته؟ طب إذا لم يتغير ما هي الفائدة أصلا؟ ولذلك شوف اللفظة القرآنية الجميلة: كتاب أنزلناه إليك. لماذا يا رب؟ لتخرج الناس، شوف، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من ظلمات الكذب إلى نور الصدق، من ظلمات الخيانة إلى نور الأمانة. هذا هو الإسلام الذي ينبغي علينا أن نفهمه، لا سيما في هذه الأيام. لماذا أتكلم في هذا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع هو الواقع، والإسلام من فك أبدا عن الواقع، وإنما جاء ليواجه الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع أننا الآن وصلنا إلى مرحلة حرجة وخطيرة في سوء الأخلاقيات، وصلنا إلى مرحلة حرجة في هذا الانحطاط الرهيب الذي وصل إليه كثير من الناس في أخلاقهم ومعاملاتهم. والسؤال: لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ والجواب: لأننا لم نفهم لماذا جاء الإسلام، لماذا أمرنا الله أن ندخل في الإسلام. ولذلك دعوني أقول لكم هذه المقولة التي ربما تسمعونها لأول مرة. من أجل هذه القضية الأخلاقية، إن كل ما في الإسلام يؤدي إلى الأخلاق. العبادات تؤدي إلى الأخلاق. كيف هذا؟ نحن الآن جئنا إلى صلاة الجمعة لأنها واجبة على المسلم. طب السؤال: لماذا فرض الله عليك الصلاة؟ قال الله: أقم الصلاة، ده فعل أمر، يجب عليك أن تصلي كمسلم. طب لماذا تصلي؟ هل لمجرد أن تؤدي حركات طالع نازل نازل طالع؟ لا، القضية أسمى من ذلك. انظر: أقم الصلاة. لماذا يا رب؟ لماذا نصلي؟ إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. شوف وظيفة الصلاة أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ما هي الفحشاء؟ ما هو المنكر؟ الفحشاء الكلمة الفاحشة البذيئة التي لا ترضاها لا لنفسك ولا لزوجك ولا لولدك ولا لأحد من الناس. نظرة فاحشة، نظرة خبيثة، معاملة سيئة. ما هو العلاج لسوء الأخلاق؟ الصلاة. ولذلك الصلاة دواء. ليه؟ لداء. ما هو الداء؟ سوء الأخلاق. دواؤها في الصلاة. إذا صليت من المفروض أن تخرج من صلاتك وقد تغيرت في أخلاقك. دي القاعدة بتقول كده. طيب، كم من المسلمين الآن لا يصلي؟ كم من المسلمين لا يصلي؟ لا سيما في مرحلة الشباب. العلاقة بين الشاب وبين الصلاة علاقة سلبية. نسبة كبيرة من المسلمين لا سيما في مرحلة الشباب لا تصلي بكل أسف. وعلى النقيض تماما، كم من المسلمين يتلفظ بألفاظ فاحشة منكرة؟ كم من المسلمين يتعاطى المخدرات والترامادول؟ كم من المسلمين يفعل من المنكرات كذا وكذا وكذا وكذا؟ والسؤال: لماذا؟ والجواب: لأنك ما أخذت الدواء، ما أخذت الدواء الذي يعالج الداء. ما صليت. ولا يمكن أبدا 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 أن نعالج سوء الأخلاق إلا بالدواء الذي أنزله الله لنا. والله مهما فعلنا، مهما فعلنا، فالدواء الذي يعالج هو الذي أنزله الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحتى الذي يصلي من المسلمين من يؤدي الصلاة على أنها مجرد حركات، حركات سويدي. وأنا أسألك الآن بالله عليك، كم مرة يا أخي إذا وضع لك طعام جميل أنت تشتاق وتتلذذ وتسعد به، كم مرة استمتعت بصلاتك؟ كم مرة تلذذت بصلاتك؟ كم مرة أحسست بالسعادة في صلاتك؟ كم مرة؟ ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجده ذات يوم فوجد رجلا يصلي، فلما انتهى الرجل من صلاته نادى عليه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا هذا، أعد الصلاة فإنك لم تصلي. قال: بل صليت يا رسول الله. قال: لا، ما صليت. قال: بل صليت يا رسول الله. قال: لا، ما صليت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يؤدي مجرد حركات نقر نقر، هذه الحركات لا تؤدي إلى علاج سوء الأخلاق، لا، وإنما عليك إذا دخلت في صلاتك أن تكون خاشعا. لماذا؟ لأنك الآن تقف بين يدي ملك الملوك وتقول: يا رب، أنت أكبر من مالي ومن منصبي ومن جاهي ومن عماراتي، أنت أكبر من كل شيء، وأنا تركت كل شيء لك لتعظيمك وتمجيدك وتقديسك وتسبيحك. بهذه الأمور تنصر الأمة، بهذه الأمور يرضى الله عنا. ولذلك خذوا هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه شيء من الدنيا، أي مشكلة، زي حضرتك عندك مشكلة، هم، تعب، نصب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء من الدنيا ماذا يفعل؟ شوف، ينادي على بلال: يا بلال، لبيك يا رسول الله، أرحنا بالصلاة. شوف اللفظة النبوية، أرحنا بالصلاة. الصلاة، نعم، الصلاة راحة، الصلاة سعادة. بل وخذوا هذا الحديث الجميل لنفهم ما هي الصلاة بالنسبة لغيرنا وما هي الصلاة بالنسبة إلينا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته أنه إذا غزا غزوة كان يأتي بالجيش لينام ويجعل عليه حراسا يحرسون الجيش، فكان يأتي عليه الصلاة والسلام برجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. في هذه الغزوة جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعمار بن ياسر وعبادة وقال لهما: أنتما تحرسان الجيش. عبادة نظر إلى عمار وقال له: أتحرس أنت أولا أم أنا؟ فقال عمار: أحرس أنت أولا. فنام عمار ووقف عباد، لم يجلس على النيت ليشاهد النساء العاريات، لم يضيع وقته في الغيبة والنميمة وشتم الناس وسبهم، لا لا، وإنما توضأ ووقف بين يدي ربه في هذا الوقت الطيب الشريف يتضرع إليه ويدعوه ويمجده ويعظمه. فإذا بأحد من المشركين كان يراقب جيش المسلمين ويمشي خلفه، فإذا به يرى عباد هذا واقف فيضربه بسهم، المشرك ضرب عباد بسهم فوقع السهم في جسد عباد فما قطع صلاته، فإذا بالمشرك يضربه بسهم ثاني فوقع في جسد عباد فما قطع صلاته، فإذا بالمشرك يضربه بسهم ثالث، فلما كثرت الدماء وأحس عباد أنه على وشك الموت إذا به ينادي على عمار: يا عمار، يا عمار. فإذا بعمار يستيقظ فينظر فإذا بالدماء تملأ جسد عباد، فقال: ما بك يا عباد؟ قال: ليس هذا هو المهم، ليس هذا هو المهم، ليست هذه هي القضية. إذن ما هي القضية؟ انظر إلى هذه الكلمات الخالدة الجميلة الرقراقة. قال عباد: يا عمار، والله لولا أني خشيت أن أموت وأن يدخل الأعداء على رسول الله ما قطعت صلاتي أبدا. شوف، واحد بيموت لا يمكن يقطع صلاته، ليه؟ من شدة لذتها وحلاوتها، لأنه يسعد كم من المسلمين لا يشعر بهذه السعادة؟ كم من المسلمين يموت وهو ما تلذذ بهذه العبادة؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه حولها من عادة إلى عبادة، إلى عادة، عادة، عادة. تأتي إلى صلاة الجمعة عادة. ماذا استفدت من الخطبة؟ وماذا تغيرت؟ هذا ما نحتاج له الآن، أن نكون على فهم واقعي بمراد الإسلام منا. لذلك في هذه الأيام الحرجة التي نسمع فيها ما نسمع مما وصل إليه الناس من سوء في الأخلاقيات من هذه المرحلة الحرجة، حتى المسلم الآن يسمع أمورا، والله والله إن الحيوانات تخجل عن فعلها من شدة قسوتها وألمها. ما هذا؟ ابن يقتل أمه، ابن يضرب أباه، ما هذه الأخلاقيات؟ ولماذا وصلنا لها؟ نحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى الدين الحقيقي، إلى الإسلام الذي جاء لنا ليرتقي لنا وبنا في أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا وكلامنا. نحن في أمس الحاجة إلى هذا الإسلام الحقيقي الذي يعيد المسلم إلى الرقي وإلى السمو وإلى الشموخ في كل حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. طيب، الصيام. نحن الآن في شهر رمضان والحمد لله. لماذا أمرنا الله أن نصوم رمضان؟ البعض يعتقد أن قضية الصيام هي مجرد أن تمتنع عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وهذا اعتقاد خاطئ بكل أسف. لا، ما أمرنا الله أن نصوم لأجل أن نمتنع عن الطعام والشراب، لا. إذن لماذا أمرنا الله أن نصوم؟ انظر إلى اللفظة الجميلة، الصيام جنة. جنة يعني وقاية. الصيام وقاية، وقاية لحضرتك من سوء الأخلاق، من الفحش، من المنكرات. الصائم يقي نفسه من هذه الأخلاق المتردية. ولذلك انظر إلى هذه الأحاديث الجميلة التي ينبغي لنا أن نفهمها في هذه الأيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الجوع والعطش، لا لا، وإنما الصيام من اللغو والرفث. بس الصيام الحقيقي مش إن حضرتك تمتنع عن الطعام والشراب من الفجر للمغرب وانت شغال طول اليوم، لغو، رفث، كذب، غيبة، نميمة، سب، شتيمة، هذا ماله حرام، هذه تمشي مع فلان، ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه الأخلاقيات؟ كلمات عظيمة عند الله جل جلاله. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا من سخط الله، كلمة واحدة، انظر ماذا تفعل به هذه الكلمة، تهوي به في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة بذيئة رديئة تؤدي بك إلى الدخول في النار 70 سنة. فكيف بقاموس الكلمات الآن؟ لا تكاد تمر دقيقة إلا ويسمع الإنسان كلمات بذيئة. هذا يريد أن يمازح صديقه فيشتمه بالأم، حتى أن هذا الأمر امتد إلى الأطفال. الأطفال في الشوارع. أسهل كلمة الآن ناهيك عن سب الدين الذي أصبح كاللبانة عند كثير من المسلمين، ناهيك عن الكذب وعن الغش، ناهيك عن الحلف كذبا بغير الله. لماذا؟ لماذا؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل أوجد الله الإسلام لنكون على هذه الحالة؟ الجواب لا. إذن هناك قضية تحتاج إلى فهم، إلى تعديل، تعديل في الفهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رجل يمتنع عن الطعام والشراب وهو ينطق زورا وكذبا، ما هي الفائدة من صيامه؟ ولذلك هناك حديث خطير خطير. ما هو؟ أنك مسلم يأتي يوم القيامة في هذه الأهوال والكروبات، هذا اليوم الذي يشيب فيه الولدان، هذا اليوم الذي من شدته تلقي الأم المرضعة ولدها، هذا اليوم الذي يفر المرء من أبيه وزوجه وأخيه، يأتي رجل في هذه الأهوال والكروبات ينادي على ربه فيقول له: رباه، لقد صمت لك، أريد أن أدخل من باب الريان، باب الجنة للصائم اسم الريان. فيقال له: لا لا لا. يقول: يا رب لقد صمت. فيقال له: لا لا لم تصم. طب النبي هنا بيقول لك ايه؟ خلي بالك في الحديث الجميل ده: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يقول لك: لا، انت امتنعت عن الطعام والشراب بس، لكن الكلمات الرديئة البذيئة ما زلت عليها، النظرات القبيحة ما زلت عليها، المعاملات المتدنية ما زلت عليها. تتصل بامرأة قبل يومين تقول لي: يا شيخ لو سمحت تفضلي، أخويا أكل أموالنا في الميراث وهو يذهب بهذا المال إلى عمرة رمضان، ده يجوز؟ سبحان الله سبحان الله. شوف، رجل يأكل أموال اليتامى ويذهب بها إلى العبادة، أهذا دين؟ الله الذي أمرك بأداء الحج والعمرة يأمرك أن تظلم لتذهب له؟ ما هذا؟ لابد أن نعدل المفاهيم التي اختلطت عند كثير من المسلمين. لأننا والحمد لله ما زلنا في خير وعلى خير، لكن حذاري أن نتهاون بمعاصي الله، حذاري حذاري. وإلا فلنعتبر بكثير من البلاد التي كانت تنعم بالأمن والأمان، ولكن ما الذي حدث لها؟ فعلينا أن نعتبر، حذاري أن تتمادى في معاصي الله، فالذي يمهل لا يغفل، والذي يعطي قد يسلب. ولذلك أنا لا أنسى أبدا هذه القصة أبدا، وأختم بها، لا أنساها أبدا. منذ سنوات بسيطة اتصلت علينا امرأة وقالت: أبي يمتلك ملايين الجنيهات وما أنجب إلا البنات، 4 بنات، وكان يتمنى أن يرزق بالولد، تزوج امرأة واثنين وثلاثة واربعة لأجل هذه القضية. طيب هو نفسه في الولد، على كبر من سنه أعطاه الله الولد. طب المفروض أنت نفسك في هذه النعمة، الله أعطاها لك، المفروض تعمل إيه؟ تشكر، مش كده ولا إيه؟ تشكر. طب الرجل ده لما أعطاه الله النعمة ماذا فعل؟ أم جايب البنات وقال لهن كل ثروتي للولد وأنتن لا شيء لكن. ألا إزاي؟ هو مش فيه ميراث وفيه حدود؟ هل هذا مالك؟ لا، هذا مال الله. فالبنت اتصل فذهبنا إلى أبيها وقلنا له يا عم الحاج، يا رجل يا طيب يا جميل، ده شرع ودين وكذا 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 وكذا. فقال إيه؟ فلوسي وأنا حر فيها، أعمل بها اللي أنا عاوزه. يا عم الحاج ده دين، اتق الله. قال فلوسي وأنا حر فيها. فخرجنا قضينا ما علينا وما علينا أكثر من ذلك. تمر الأيام والولد يبقى عنده سنتين ثلاثة، والرجل من شدة فرحه قال للسواق بتاعه اذهب وفسح الولد. فإذا بالسيارة تنقلب وهذا الولد يموت، والخبر يأتي للرجل فيصاب بالشلل ثم يموت، وتعود الأموال إلى أصحابها. المال راح فين؟ أين ذهب المال؟ وأين ذهب الولد؟ وأين ذهب الرجل؟ طيب يا أخي، كان بإمكانك لو أنك شكرت نعمة الله عليك أن يعيش الولد في سعادة، وأن تعيش أيضا مع بناتك ومع أولادك في بركة، ولكن الإنسان قد يستجلب غضب الله عليه، قد يستجلب غضب الله عليه. ولذلك المولى عز وجل يحذرنا من هذه القضية، ألا تأمن مكر الله أبدا، لا تفرح بقوتك ولا بمالك ولا بمنصبك، لا، وإنما انظر هل أنت تشكر نعمة الله عليك أم لا. ولذلك نحن في رمضان، في شهر الصيام، في شهر الخير، في شهر العطاء، عليك أن تعود إلى ربك بهذا الفهم، بهذا الرقي. ونكمل حديثنا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بعد الخطبة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة. وذلك أنا هديك لقطة عجيبة جدا عشان تشوف الأخلاق وصلت لي. الناس قديما في قريش الذين لم يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا عنه ساحر ومجنون وكاهن إلى آخره، كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا لا يأتمنون أحدا على أموالهم وودائعهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هم يقولون عنه إيه؟ مجنون وساحر وكاهن، خلاص. لكن في الفلوس يقول له اديها لأبو لهب، يقول لك لا، أبو لهب منه بتاع إيه؟ ما أنا عارف اللي فيه. طب اديها لفلان ما هو زميلك، يقول لك لا. هم لا هتديها، يقول لك اديها لمحمد ابن عبد الله الله عليه الصلاة والسلام، انت بتقول عليه كذا لا، احنا بنقول كده لكن في الامانة والادب والاخلاق. يوم ياخذوا الفلوس بتاعتهم ويعطوها لنبينا عليه الصلاة والسلام. فقرروا لما قرروا قتله عليه الصلاة والسلام ومحاصرة بيته، خلاص، وجابوا من كل قبيلة واحد عشان توزع الدماء على القبائل، حاصروا البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة جاء بعلي وقال له يا علي إنك قرشي، انت راجل قرشي زي حالتنا، علي بن أبي طالب، ويعرف قريش واحد واحد. طيب أعمل إيه يا رسول الله؟ قال يا علي نم مكان، نعوزك تنم مكان النهاردة. طب ليه؟ فإذا جاءت القبائل لقتلي سيدخلون عليك فسيجدوك أنت، أنت اللي موجود يا علي. تقوم تقول لهم إيه؟ هيقولوا لك أين رسول الله؟ تقول لهم مش ده القضية، تعال كده يا أبو جهل، تعالى يا عقبة بن معيط، تعالى يا وليد بن مشوب، جاءوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يفكر في كيفية رد الودائع لهم. تخيل واحد جاي يقتلك وانت بتفكر ترد له امانته ازاي؟ شفت دي؟ فجاءت قريش عن بكرة ابيها لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وحاصروا البيت ودخلوا البيت، فاذا بعلي، فقالوا له علي؟ قال نعم. قالوا أين محمد؟ قال لا شأن لكم، ماذا تريدون؟ تعال بقى وقف لي طابور انت وهو، طابور كده، انت كنت مد للنبي 100 جنيه اتفضل، وانت اتفضل، وانت اتفضل، وانت اتفضل. انا عايز اقولك المعلومة دي يمكن تسمعها لأول مرة. جاءوا لقتله فخرج من خرج وقد آمن به لأخلاق، يعني هو واحد جاي يقتلك خرج من بيتك وقد آمن برسول الله، يقول لك ايه؟ الله، احنا رايحين نقتله وهو يفكر في كيفية رد الودائع لنا. والله ما هذا بشر، مش انسان عادي، دي مش اخلاق عادية، دي لا تخرج الا ان تكون من اخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام. شوف العظمة. ولذلك في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هو النبي، ينام بلا حراسة وبلا أحد، نايم، وكان له سيف عليه الصلاة والسلام فعلقه على درع شجرة. جه مشرك، شوف مشرك، والنبي بالنسبة للمشركين مطلوب، يعني تخيل واحد مسك النبي هياخد مكافأة ايه ده؟ وهيشهر ويقول لك انا اللي امسكت برأس الاسلام وكذا وكذا. مشرك يمر فاذا به يجد رأس الاسلام ينام، نايم، وايه كمان؟ والسيف جاهز على الشجرة. فامسك المشرك بالسيف وهو يضحك، وبعدين ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا محمد، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يرى المنظر، المشهد، مشرك ماسك السيف والنبي نايم والمشرك واقف. فالمشرك بيقول له ايه؟ يا محمد من يعصمك مني الآن؟ ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق لسانه وإنما نطق قلبه، قال له الله. أول لما المشرك سمع هذه الكلمة اهتز لها، لأن كلمة الله دي لما بتكون خارجة بصدق بتهز. فسقط السيف، فلما وقع السيف النبي أمسكه عليه الصلاة والسلام بيده ووقف والمشرك أمامه، فقال النبي للمشرك وأنت يا مشرك من يعصمك مني الآن؟ قال أخلاقك يا محمد. شوف المشرك بيعترف اهو، قل له أخلاقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر له وقال له اذهب عفوت عنك. طب هنا خلي بالك، لو كان النبي قتله عليه الصلاة والسلام وكان واحد مثلا بيقول له قتلته ليه؟ يقول له ده كان جاي يقتلني فأنا قتلته، كان حد قال له كده غلط؟ لا، وكان معها حق. لكن النبي عمل ايه؟ قدم الاخلاق على القتل، قدم المعروف على الدماء. طب خد بقى المفاجأة، ده الجديد، عشان كده انا بقولك الدعوة فن. ليه؟ لما تيجي تدي معلومة، في بعض الناس يديك معلومة اللي هي الحدث، لا، انت لازم تدي الحدث وقبل الحدث وما وراء الحدث عشان نخرج بالفايدة بالمعلومة. ما وراء الحدث ايه؟ إن هذا الرجل، أحسنت، بس في حتة هنقولها، كان رأسا في قبيلته. تعرفين العرب زمان قبائل وكل قبيلة لها كبير. الرجل ده كان الكبير بتاع القبيلة بتاعته، الكبير. فلما النبي عفى عنه، شوف الرجل عمل ايه، ذهب الى قبيلته ونادى عليه، قم. فبلوم ايه، ما تقولون في محمد، رأيكم ايه في محمد؟ فقاموا قايلين الكلمتين المحفوظين، شاعر، كاهن، ساحر، الى اخره. فقال لهم: لا والله، لا هو بساحر ولا بكاهن ولا بكذا ولا بكذا. فقالوا: ما تقول؟ قال: والله لقد جئتكم من عند خير الناس، فاقت اخلاقه الاخلاق، واني اشهد انه رسول الله. امام القبيلة كلها. فقالوا: أآمنت به؟ قال: اللهم نعم. فقام واحد واقف وراه قال لي: كونوا، خلي بالك بقى، كرأسكم، يعني خليكم زي رأس القبيلة. فشهدت القبيلة عن بكرة أبيها بالإسلام. شوف عشان ايه، موقف واحد. زيك الجماعة اللي بيقول لك الإسلام انتشر بالسيف، نقول لهم: سيف ايه؟ انت عارف الإسلام انتشر ازاي؟ هقول لك انتشر ازاي. عشان المشكلة مش في الإسلام، المشكلة فينا احنا. احنا المشكلة النهاردة، احنا اللي عبء على الدين بهذه الأخلاقيات. انت عايز العالم يشوف هذه الأخلاقيات ويحبك؟ الإسلام انتشر ازاي؟ هديك قصة واحدة كفاية. بلد اللي احنا نعرفها كلنا دلوقتي اسمها إسبانيا، عارفينها عشان الكورة، طوب الأرض عارف عشان ماتشات الكورة، لك أشهر فرق العالم في إسبانيا. إسبانيا دي كان زمان اسمها بلاد الأندلس، كانت إسبانيا والبرتغال. خلاص، في تاجر مسلم راح لما فتحت الأندلس دي، راح فتح محل هناك تجارة زينا. انت النهاردة في واحد ممكن تاجر مسلم يروح الصين يتعامل مع واحد صيني مش مسلم ولا يعرف حاجة عن الإسلام، التليفون مثلا او يقول له: ايه انا عاوزك تعمله لي باقل من كده. يقول له: يا اخي ده غش. يقول له: انت مالك، انت زعلان ليه؟ المهم اكسب. طب انت عايز الراجل الصيني اللي مش مسلم لما يتعامل معاك انت كمسلم ويشوفك بتغش، والله لو قعدت تكلمه عن الاسلام من هنا للسنه الجايه هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ لك يا عم ده قدام عينيا، قدامي. الراجل ده بقى راح اسبانيا، كان تاجر قماش، فتح محل قماش وجاب الصبي بتاعه وقال له: يا ابني القماش ده سليم، المتر ب4 جنيه، والقماش ده فيه عيوب، معيوب، تعرف المشتري، وده احد لزوم التجاره في الحلال والحرام، تقول له: ده معيوب، فيه عيوب 1 2 3، والمتر ب2 جنيه. ماشي ماشي. الراجل في يوم من الايام قعد في المحل شويه وقام ماشي، والصبي في المحل، فجه زبون دخل عجبه القماش، بيسال: القماش ده بكام يا ابني؟ فالولد بقى عايز يعمل فيها فهلوي، قام جاي على القماش السليم قال له: المتر ب8 جنيه، ها، وعلى المعيوب قال له: المتر ب6 جنيه. فالراجل عجبه القماش المعيوب، عجبه، فقال له: طيب من الاخر كده. قال له: طب بص، انت راجل شكلك حلو وبتاع، واحنا صايبين وعشان خاطر ربنا والكلام اللي انت عارفه ده، انا هديك المتر بكام يا عم؟ ب4 جنيه. يلا ان شاء الله، مش عايز مكسب، مش مهم، بس تكسبك انت. الراجل قال له: المتر ب4 جنيه؟ قال له: قال له: طب انا هشتري القماش كله اللي هو المعيوب. قال له: طب لو هتاخده كله بقى، شوف انت جبت من الاخر ومش عارف ايه، هدولك ب3 جنيه ونص، يلا يا عم. المهم الراجل حسب حسبته مثلا 200 متر قماش في 3 ونص، اتفضل اتفضل. الواد استلم الفلوس وهو استلم القماش ومشي. 5 دقايق صاحب المحل جه، فالواد بقى مزقط، بيقول له: يا حاج انا عاوز المكافاه بتاعتي، انا عملت لك النهارده صفقه ايه بريمو، انت كنت قايل لي ب2 جنيه انا بعته لك ب3.5 وقماش تعبان وفيه عيوب هتديني ايه؟ فالراجل عمال يسمع الكلام يقول له كرر كده تاني. الولد يكرر تاني كرر. قال له اعوذ بالله. الراجل ده اشترى القماش امتى؟ قال له من شويه. فالراجل ده جاب منادي ينادي ده سوق اللي اشترى قماش من محل فلان الفلاني لو سمحت يرجع. طبعا التاجر ما كانش لسه خرج بالسوق فسمع. الله طب ما انا شاري من المحل ده في حق. المهم قام راجع قابل صاحب المحل. خير؟ قال له انت مين؟ قال له انا اللي اشتريت القماش. قال له طلع هو القماش المعيوب. فقال له بص احنا ضحكنا عليك غشيناك، فانا علشان خاطر اللي حصل ده خلي بالك اتفضل فلوسك وهات القماش المعيوب وانا هديك قماش سليم هديه مني ليك. فالراجل قال له ايه ده؟ تقول ايه؟ قول تاني كده. هترد لي فلوسي كلها وتاخد القماش المعيوب وتديني قماش سليم ليه؟ قال له لانني مسلم. انا راجل مسلم. قال له مش فاهم والله. قال له الاسلام يحرم علينا الغش والكذب. قال له بس ده مكسب جاي لك تقول لي غش وكذب؟ قال له نعم. ليه؟ لان هذا المال خلي بالك بقى الان يعوقني عن السعاده. قال له ايه السعاده؟ قال له السعاده ان ارى الله في الجنه. احنا مش سعادتنا في الفلوس، احنا سعادتنا في الاخره. احنا عندنا 1 2 وقعد يكلمه. الراجل قال له ايه ده؟ قول تاني كده. تاني وتالت. اول مره يسمع الكلام ده. فقال له طب بص يا عم الحاج عشان انت راجل صادق انا هقول لك على حاجه. انا هشتري القماش المعيوب كله وهاخده زي ما انا واخده ب3.5 جنيه. وقام واخد الفلوس اللي هي خدها من الراجل حطها في جيبه وقال له بس مش هديك الفلوس اللي انا اديتها لك دي، انا هديك فلوس تانية. فقال له ليه؟ قال له الفلوس اللي انا اديتها لولد فلوس مزيفة. ما هو ايه اللي بيغش بيحسب انه ذكي؟ لا لما تغش تتعرض ليه؟ انك تتغش. ولذلك الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان له حته جميله قوي يقول لك ايه؟ يقول لك هو ربنا حرم السرقه ليه؟ خلي بالك لانك لما تسرق بتعرض غيرك انه يسرقك. فانت لما تمنع نفسك انك تسرق غيرك، غيرك مش هيقدر يسرقك. شوف الجمال، شوف الحته الجميله دي الاسلام. فانت بتغش يبقى عرضت نفسك انك ايه؟ هتتغش. بتبص على غيرك في الحرام، عرضت نفسك حد يبص عليك في الحرام. هي كده سنة الحياة. فالراجل قال له هديك الفلوس ايه بقى سليمة؟ قال له سليمة؟ قال له اه. وهقول لك على حاجة، سيبك بقى من الفلوس، انت ما تعرفني صح؟ قال له لا. قال له انا فلان الفلاني من اكبر تجار اسبانيا، ملياردير، فلوس ملاش اول من اخر. قال له ايه وايه يعني؟ قال له لا انا مش مسلم، انا مش مسلم، انا يشرفني الان ان اكون على هذا الدين واقف في السوق كله، في السوق كله بس عارفينه. وقال يا قوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شوف الاندلس باكملها فتحت هكذا بالاخلاق. شوف مش النهارده تلاقي الراجل عفوا لك علي الطلاق، اقسم بالله والله العظيم ياباني وهي معموله تحت بير السلم، والله العظيم مكسبي فيها ربع جنيه. غش غش كذب. شوف يحلف بالله كذبا وبعدين يقول لك ايه هو مفيش بركه ليه؟ هي الدنيا حر ليه؟ هو كذا ليه؟ ما هو البركه هتيجي منين؟ إيه؟ ربنا بيقول لك ومن يتق الله، ما قالش ومن يصرخ ومن يغش ومن يكذب، بيقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله ده الدين. ولذلك ربنا بيقول لنا ايه؟ اوعى تفتكر ان انت عمال تغش وتسرق وسوء اخلاق وتنام تلاقي السماء بتمطر عليك. لا لا، وما القضية إيه؟ شوف إن الله شوف لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ يغير ما بأنفسه. عاوز السماء تكون وردي خليك أنت وردي. ولذلك أختم لك بدي، في عهد سيدنا علي بن أبي طالب قالوا راجل كده متنطع كده، قال له اللي قول لي يا علي كده الرعية بتسأل انت احسن ولا عمر بن الخطاب، والناس بتقول ان عمر احسن منك. فسيدنا علي كان رجلا فقيها، فاما قال له ايه طبعا عمر بن الخطاب افضل مني. فالراجل ضحك وقال له وبتعترف؟ قال له ايوه، لان رعية عمر كان فيها زهاد عباد، لكن رعيتي انا فيها من امثالك. فيها ايه؟ من امثالك. الجزاء من جنس العمل. هو ربنا لما قال لك في القران الطيب هيتجوز خبيثه؟ لا، الطيب للطيبه والخبيث ليه؟ الخبيث ده عدل، ده عدل. فعشان كده احنا يا جماعه لازم نستغل هذه الايام الجميله بجد، لان الكل الان بيشتكي حتى الفجره. يعني الناس بتقول احنا ما شفناش كده فجر كده. يعني واحده رقاصه، تعرف يعني رقاصه بيسالوها في برنامج اخبارك الوضع، بتقول لهم لا ده الموضوع فلت، ده فجر. رقاصه بتقول لك فجر، فبيقول لها فجر ايه؟ بتقول لهم ده الموضه السنه دي البنت تمشي البنطلون مقطوع من ورا من الخلف. فالراجل المذيع بتقول للرقاصه، بتقول لها ده فجر. شوف لما رقاصه تقول ده فجر، امال احنا نقول ايه؟ يعني الموضوع اصلا اهل الفجر بيقول لك فجر، واهل الغنى مش عاجبهم الغنى، وحتى بتوع الرقص بيقول لك الرقص اللي موجود دلوقتي ده غش غش غش. هو الرقص فيه غش؟ تقول لك ايوه ده مش الاصلي. يعني انت وصلت لمرحله النهارده ان حتى بتوع الباطل بايه متضايقين زعلانين، بيقول لك ده احنا ما كانش يجي يوم يخطر في بالنا نشوف العك ده. الله، امال احنا نعمل ايه؟ عشان كده يا جماعه لازم نرجع لحقيقه الاسلام اللي هو الاخلاق. اختم بقى بالحديث الجميل ده، ايه الاخلاق؟ ليس منا من لم يوقر ايه كبيرنا ويحترم سلطان الدين. شوف واحد كبير توقره والكبير يحترم الصغير، ونعيش مع بعض بهذه الأخلاقيات وهذا الاحترام وهذا الأدب وهذه الأخلاق، تجد المجتمع مجتمع راقي وعالي. وهذا هو الإسلام. وشكر الله لكم، بنشكر الحاج محمد، نشكر المهندس خالد، نشكر حضراتكم على هذا الصرح الجميل الطيب في هذا المكان. شوف ما شاء الله، تخيل انت ماشي الوقت ما فيش المسجد ده، الناس هتصلي فيه. فهذا صرح جميل، وعلينا إن شاء الله أن احنا في كل مرة كل خطبة كل درس نشارك في هذا الصرح، نتعلم العلم علشان نتغير في أخلاقنا. شكر الله لكم لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.